أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحكام الهبة، مسألة 951، للأب والجد ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون إذا بلغ مجنونا. قلنا بأن الهبة عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول. في مسألتنا هذه نبحث حول مسألة الهبة للطفل. إذا واحد شخص وهب، أراد أن يهب شيئا للطفل، هنا أنا أولا في العقد عندنا مشكلة، وفي القبض أيضا عندنا مشكلة. هذا طفل لا يمكن أن نعقد معه، نقول أقول له وهبتك، هو يقول قبلت، ولا نقدر نقبضه المال، وإنما طرفنا هو الأب أو الجد. هذا الأب والجد لهما ولاية هم على القبول وهم على القابض، فيتم العقد بين هذا الواهب وبين الأب مثلا، يعقد فيقول الأب قبلت هذه الهبة، ثم يقبضها بعد ذلك، يحصل القابض ويترتب على الهبة آثارها الشرعية. هذا فيما إذا كان الطفل أو المجنون قد بلغ هكذا، قد بلغ المجنون هكذا مجنونا يعني، هذا اللي ذكرناه أولا بالنسبة إلى الطفل. ثم نقول بالنسبة إلى المجنون، يعني المجنون إذا بلغ وهو مجنون أيضا الولاية ولاية القبول والقبض هو للأب، لأبيه وجده، لأحدهما يعني. فنطبق هذا فيما لو كان الجنون بلغ وهو مجنون، أما إذا بلغ وهو عاقل ثم بعد ذلك صار مجنونا، فهل للأب والجد ولاية؟ هنا يوجد إشكال، فالاحتياط يقتضي أن يتوافق الأب مع الحاكم الشرعي حول قبول هذه الهبة، اتفقوا وياه ثم يصدر القبول بموافقة الحاكم الشرعي. مسألة: للأب والجد ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون إذا بلغ مجنونا، أما لو جن بعد البلوغ فالأحوط لزوما أن يتم القبول والقبض بالتوافق مع الحاكم الشرعي. ولو وهب ولي الصغير أو المجنون ما بيده إلى أحدهما، إذا أراد ولي الطفل وليه أن يقدم له هدية، هبة، يهب لهذا الطفل شيئا، وهذا الشيء موجود في يد الولي الآن، هذه الحاجة اللي يريد يهبها موجودة في يده، هنا بعد هو مسؤول عن القبض، هو يتولى القبض، فما يحتاج إلى قبض جديد، هي موجودة الحاجة كأنما قد قبضها، فهو إنما أقبضها بالأصالة وقبضها بالنيابة، قبضها بالولاية يعني، فما يحتاج إلى قبض جديد. هذا هو محصل المسألة. ولو وهب ولي الصغير أو المجنون ما بيده، الشيء الذي بيده موجود وهو قادر عليه يعني، إلى أحدهما يعني إلى الطفل الصغير أو إلى المجنون، لم يحتاج إلى قبض جديد، لأنه هو الذي يكون متوليا للقبض وقد قبض الآن قابضا، فلا يحتاج إلى قبض جديد. مسألة: بماذا يتحقق القبض؟ هذه المسألة ترد في الهبة وترد في غيرها من المسائل أيضا الأخرى. مسألة القبض بما يتحقق القبض، يقولون أن القبض بكل شيء، لكل شيء بحسبه، مثلا الشيء المال، مثلا المبلغ المالي إنما يتم قبضه باستلامه، مثلا الحاجة الصغيرة الذهب الفضة يتم باستلامها يدا بيد مثلا، أما مثل السيارة مثلا فيتم تسليمها واستلامها وقبضها بقبض المفاتيح مثلا، وكذلك البيت، فقبض كل شيء بحسبه. مسألة 952، يتحقق القبض في المنقول وغير المنقول، أموال المنقولة وغير المنقولة، باستيلاء الموهوب له على الموهوب. إذا استولى هذا يقولون قد قبض. الاستيلاء شلون يصير؟ وفيرورته تحت يده وسلطانه، ويختلف صدق ذلك، صدق الاستيلاء يختلف بحسب اختلاف الموارد كما ذكرنا، ففي كل مورد بحسبه. مسألة، ليس للواهب الرجوع في هبته بعد الإقباض. هذه المسألة في أن عقد الهبة هل هو من العقود اللازمة أو الجائزة، هنا راح نفصل. بعض الهبات لازمة وبعضها جائز. اللازم يعني الذي لا يجوز لأحد الطرفين الرجوع، مثلا لا يجوز للواهب أن يبطل يقول جيب هذه الأموال مالتي، جيب بيتي، انطيت بيتك، هبة الآن يريد يرجع إلى حق أو ما إلى حق. هنا نريد نبحث في هذه المسألة، فنقول في بعض الحالات تكون عقد الهبة لازم، وفي بعض الحالات عقد الهبة جائز، يجوز لأحدهما أن يرجع ويفسخ هذا العقد يعني. فنعد الحالات 4 تقريبا لا يلزم فيها العقد، وغيرها يكون العقد جائز. الحالة الأولى، إذا قصد الواهب عندما وهب وقال وهبتك، كان قصده القربة إلى الله سبحانه وتعالى، هنا لا يجوز، هذا يعتبر صدقة، هذه اللي يقصد بها القربة لا يجوز فيها الرجوع بعد، هذا صارت عقدا لازما. هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية، أن يهب لأقاربه شيئا، واحد من أقاربه ينطي شيئا، هنا بعد أيضا لا يجوز له الرجوع، هذا هم عقد لازم راح يصير، هبة لازمة ما يجوز الرجوع فيها. والحالة الثالثة، الهبة المعوضة، إذا وهب شيئا لأحد، واحد غريب مو من أقاربه، ولكن ذاك قام بتعويض هذه الهبة، رد لفت شيء مكانها يعني، هذا هم أيضا بعد صارت هبة معوضة، فلا يجوز الرجوع، عقد لازم أيضا. ثلاث حالات. والحالة الرابعة، أن يتلف المال، هذا المال الموهوب تلف، راح أكل هذا الموهوب له، صرف أو باع البيت هذا اللي وهبته له، أو وهبه وهم أيضا إلى غيره، نقله إلى غيره، أو تصرف فيه تصرفا مغيرا للعين، فلشه أو بناء مرة ثانية، أو صبغ للبيع غيره، أو القماش مثلا فصل خيطه، نعم بعد ما يجوز، هذا يكون عقد لازم حينئذ في هذه الحالات الأربعة. وفي غيرها يجوز الرجوع. نطبق، ليس للواهب الرجوع في هبته بعد الإقباض، بعد أن أقبض المال، وقلنا بأن القبض هو الذي يترتب عليه أثر وتصح الهبة، ويشترط في صحة الهبة القبض، فإذا حصل الإقباض يترتب هذا الأثر، أما قبل الإقباض لا يقدر يرجع، يعني ما يترتب عليه آثار الهبة. بعد الإقباض، أولا إذا قصد بها القربة وجه الله تعالى، هذه بعد ما يجوز له أن يرجع، أو كانت لذي رحم أقاربه، كما لا يحق له الرجوع لو عوضه الموهوب له عنها، عوضه انطاب مكان هذه الهبة شيء معين، الحالة الثالثة. والحالة الرابعة، أو نقل المال الموهوب إلى غيره، هذا الموهوب له نقله، باع هذا السيارة أو البيت أو الحاجة، نقلها، باعها وهبها، أو تصرف فيه تصرفا مغيرا للعين، كما لو صبغ الدار أو فصل القماش للخياطة. هذه الحالات الأربعة يكون العقد فيها لازما، لا يجوز للواهب الرجوع، وله الرجوع في غير ذلك. غير ذلك شنو؟ غير هذه الحالات الأربعة يعني، مثل إيش؟ كما في لبس الثوب وفرش الفراش. في غير ذلك يعني في غير هذه التصرفات المغيرة للعين، أنه الثوب وهبه ثوبا فلبسه هذا الموهوب له، اللبس هذا لا يغير العين، فهنا يقدر يرجع يأخذ الثوب مثلا من عنده. وفرش الفراش مجرد فرش الفراش ما غير بالعين شيئا، فحينئذ يجوز له الرجوع. فإن رجع هذا الواهب رجع في هبته، قال انطني اياها الفراش او الثوب، وكانت العين معيبة، هذا الفراش كان فيه صار حدث فيه عيب، القماش خرب شوية، حينئذ ليس له ان يطالب بالتفاوت، لا يجوز له ان ياخذ الارش يعني يقول اجيب التفاوت عن طريق يا سالم رجعت لي معين ما الحق. وكذلك اذا كان لهذا الموهوب نماء منافع من طاف الحيوان مثلا، بقى عنده فتره وهذا الحيوان صار في هذه الفتره له منافع، اما منافع منفصله او متصله ولكن يمكن فصلها، هنا أيضا هذه المنافع تعود إلى الموهوب له لا إلى الواهب، فيأخذ المنافع الموهوب له يأخذ المنافع وينطي أصل العين. أما إذا كانت المنافع متصلة ما يمكن فصلها، فهنا بعد هذه ترجع حالها يعني إلى ترجع إلى صاحبها إلى صاحب العين. فإن رجع وكانت العين معيبة فليس له أن يطالب بالتفاوت فرق القيمة بين المعيب والصحيح، هذا ما إلى حق. وإن كانت لها زيادة، هذه العين لها زيادة، لها زيادة منفصلة كالولد، هذا الحيوان صار عنده ولد، أو زيادة متصلة قابلة للانفصال كالصوف والثمرة بالبستان مثلا، في ثمرة، هذه الثمرة الموهوب له، رجعنا الشجر فقط، فهي للموهوب له. وإن كانت زيادة متصلة، هذه الزيادة زيادة متصلة مو منفصلة، غير قابلة للانفصال، مو مثل الصوف، الصوف يمكن أن نفصله يعني مع أنه متصل ولكن يمكن أن نفصله عن الحيوان، فهذا الصوف يعود إلى الموهوب له. أما مثل السمن مثلا، الحيوان سمن أو الطول، فهي تابعة للعين لأنها تعود إلى الواهب. يعني مسألة 954، المقصود بذي رحم الواهب، قلنا بأن الهبة إلى ذي الرحم تكون لازمة لا يمكن له الرجوع فيها. الآن نريد أن نعرف من هو ذي الرحم. الجواب أن ذي الرحم هو مطلق ما يصدق عليه أنه من أقارب الرجل، أقارب الواهب، عرفان، أخوه، أخته، عمه، عمته، خالته، أبنائه، هذا أرفان يعتبر من أقارب هؤلاء، إذا وهب لهم شيئا لا يجوز له أن يرجع. أما مثل الزوج والزوجة، هذه هل يعتبر من الأقارب أو لا، هل يعتبر ذي رحم أو لا؟ لا، لا يعتبر من ذي رحم. وإن كان الأفضل والأحوط استحبابا أن ما يرجع، إذا وهب شيئا الزوج وهب لزوجته حتى لو قبل القبض، بعدها ما قبضها ما يقدر، يعني الأفضل أن ما يرجع، يعني يبقيها الحاجة ينطهيها. يعني المقصود بذي رحم الواهب من يعد من أقاربه عرفان ولا يلحق به الزوج والزوجة، وإن كان الأحوط استحبابا لهما يعني للزوج والزوجة عدم الرجوع فيها ولو قبل القبض، حتى قبل القبض وترتب آثار الهبة الشرعية مع ذلك لا يرجعان، استحب يعني. مسألة، لو مات الواهب، الواهب مات قبل القبض، وإحنا قلنا يشترط في صحة الهبة الإقباض والقبض، يعني هذا قبل القبض مات لا يترتب على هذه الهبة أثر، فيبقى المال على ملكه ويكون للورثة، يعني لورثة الواهب. لو مات الواهب قبل القبض بطلت الهبته وانتقل الموهوب إلى وارث الواهب، على المال الموهوب يبقى على ملك وارث الواهب. وكذا تبطل بموت الموهوب له، الموهوب له هم أيضا إذا مات قبل القبض باطل الهبة ويبقى الموهوب في ملك الواهب. مسألة، ولو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض، قبض العين الموهوبة ثم مات أحدهما، ما يأثر بعد لأن الأثر راح يترتب، الأثر اللي يترتب على الهبة راح يترتب بمجرد القبض، بعد يكون هبة ما يمكن لأحد أن يرجع فيها، لزمت الهبة، فهنا يكون الهبة لازمة لا يمكن لأحدهما أن يرجع. فليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له بعد موته، فإذا مات الموهوب له لا يجوز للواهب أن يرجع، كما أنه ليس لورثة الواهب بعد موته، بعد موت الواهب الرجوع إلى الموهوب له، ما لهم ما طول صار قبض هنا يترتب الأثر ولا يحق الرجوع. مسألة، لا يعتبر في صحة الرجوع اطلاع الموهوب له، صحة الرجوع يعني ترتب الأثر عليه، لا يشترط في ترتب الأثر على الرجوع أن يكون الموهوب له قد علم بأن الواهب رجع، لا حتى لو كان ما يدري هذا الموهوب له، وإنما الواهب قال أنا بطلت هذا البيت اللي وهبته لفلان بطلت ما راح أنطيه إياه مثلا، رجعي، هذا الرجوع يترتب عليه الأثر حتى لو لم يعلم به الموهوب له من دون علمه أيضا. هذا طبعا في الهبة الجائزة، أما إذا كانت هبة لازم شيء طبيعي بعد ما يمكنه أن يرجع، نتكلم فيما لو أمكنه أن يرجع، مثلا ليس في لم يكن من رحمه ولا هبة معوضة ولا إلى آخره. هنا في مسألتنا نريد أن نركز حول نقطة أنه هذا علم الموهوب له لا يؤثر، عدم علمه وعدم اطلاعه لا يؤثر. مسألة، في الهبة المشروطة، هذه الهبة التي يشترط هذا الواهب على الموهوب له، أهبك بشرط أن تعطيني شيئا أو تخيط لي ثوبا أو يشرط على أحد الشروط، يسموها هبة مشروطة. هنا يجب على الموهوب له العمل بالشرط، الوفاء بالشرط، المؤمنون عند شروطهم، فإذا وهب شيئا بشرط أن يهبه شيئا وجب على الموهوب له العمل بالشرط. فإذا تعذر أو امتنع من العمل، هذا تعذر مستحيل بعد يقدر يفي بهذا الشرط، ما يقدر بعد يخيط، بعد سقطت قابليته عن الخياطة، هو كان قد تعهد بالخياطة، فهنا بعد هذا خيار الشرط يكون له هذا الواهب. فإذا تعذر أو امتنع من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة، يجوز له أن يرجع يبطل يعني، ولو لم يكن الموهوب قائما بعينه، حتى لو لم يكن هذا الموهوب باقيا لحد الآن، هذا البيت باع مثلا أو السيارة راحت سرقوها مثلا، مع ذلك يقدر هذا الواهب يرجع يبطل ويأخذ فلوسها. ولو لم يكن الموهوب قائما بعينه بل تلفت عينه مثلا، بل يجوز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط أيضا، اشترطت عليه أن يخيط لي ثوبي وقبل أن يبدأ بالخياطة يجوز لي أن أرجع أصلا، أما إذا شرع في الخياطة بدأ يخيط الثوب بعد ما لي حق أرجع قبل العمل بالشرط أيضا، يعني يجوز الرجوع قبل الرجوع في الهبة قبل أن يعمل بالشرط. نعم إذا كان تدريجيا، يعني هذا العمل يحصل بالتدريج مو بيوم واحد، تدريج يحتاج إلى فترة، يا الله يتم هذا العمل اللي شرطنا عليه وشرع فيه الموهوب له، بدأ اشتغل بالخياطة والخياطة تطول، لم يكن للواهب الرجوع إلا مع عدم الإكمال في المدة المضروبة أو المتعارفة. نعم إذا بدأ به ولكن طول أكثر من المتعارف أو كنت قد شرطت عليه زمن محدد وهو لم يفي بهذا الشرط، حينئذ يكون للواهب الرجوع أيضا، يقدر يرجع ويبطل الهبة يعني مالك. مسألة في الهبة المطلقة غير المشروطة، يعني ما بها شرط، هبة وهبته هذا الشيء له، لا يجب التعويض، هذا الموهوب له مو واجب يرجع لفت شيء يعوضني، مو واجب عليه. وإن كان من الأدنى إلى الأعلى، حتى لو كانت هذه الهبة من واحد من الطبقة الدانية ويهب شيئا لواحد من أغنياء الطبقة الأعلى، مع ذلك هذا الغني أيضا مو واجب عليه أن يؤدي شيئا، مو واجب يعني من الوجوب الفقهي، إحنا نتحدث عن الحلال والحرام، أما الأشياء الأخلاقية هذا خب شيء واضح بعد أنه واحد قدم له هدية المفروض بعد يعرف هو وظيفته، يعني إحنا نتحدث عن المسائل الفقهية أحكام الحلال والحرام، بحد الوجوب نقول لا مو واجب، هذا مو واجب عليه. كما لا يجب على الواهب قبول العوض لو بذله الموهوب له، بس الموهوب له مقابل هاي الهدية اللي نعطيناها هي يريد يرجع لنا فد هدية أخرى، واجب علينا نقبلها؟ أيضا لا مو واجب، لأنه إذا نقبلها راح يترتب عليها أثر، راح يصير هبة معوضة، راح يصير عقد لازم، فإحنا الواهب يقدر يرد الهدية الثانية ما يقبلها يعني لو بذله الموهوب له. ولكن لو قبل هذا الواهب، قبل هذه الهبة من قبل الموهوب له وأخذه قبضه، لزمت الهبة، هذه الهبة مالك اللي وهبها بعد صار عقد لازم، لا يجوز له أن يرجع فيها، ولم يجوز له الرجوع فيما وهبه، كما لا يجوز للموهوب له الرجوع فيما أعطاه، حتى هذا الموهوب له هذا الشيء الذي أعطاه هم أيضا لا يجوز له أن يرجع فيه، عقد لازم من الطرفين الحصين، لأنها هبة معوضة. مسألة 960، العوض المشروط إن كان معينا تعين، هذا العوض عوض الهبة، قلت له أهبك بشرط أن تعوضني بشيء، تنطيني فلان حاجة أو مبلغ معين إلى آخره، إذا كان معينا هذه السيارة أريدها منك تعينت، وإن كان غير معين ما عين نفرد شيء، فإن اتفق على شيء بعدين قلت له أنا أهبك بشرط أن تعطيني شيئا وهو هم قبل ووهبته، ثم بعدين قعدنا واتفقنا على هذا الشيء، شنو شرح تعطيني، تراضينا على فد شيء معين، فهنا ماكو مشكلة يدفع لي هذا الشيء المعين. وإن لم نتراضى ما توافقنا، قلت له أهبك بشرط أن تعطيني شيئا، تهبني شيئا، وبعدين قعدنا نتناقش حول هذا الشيء اللي راح يرجع لي مكان هذه الهبة، ما اتفقنا، فهنا الأحوط لزوما أن يعوض، أن نتفق أو يعوضني بقيمة هذا الذي دفعته له، وإلا فإن اتفق على شيء فهو، يعني إذا لم يكن الشيء معينا بعدين اتفقوا على فرد شيء معين تراضيا ما بها مشكلة، أما وإلا لم يتفق على شيء فالأحوط لزوما أن يعوض بالمساوي من مثل أو قيمة، المساوي يدفعه لي، أنا دفعت له مثلا سيارة قيمتها مليون ويرجع لي فد مليون مثلا من مثل أو قيمة، إلا إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على الاستزاء باليسير، أما إذا كانت قرينة عرفية متعارف عند الناس أنهم يهدونهم كذا يرجعوا له فالشيء يسير يعني مو مساوي لقيمته، وهذا اعتمادا على هذه القرينة، ما ذكر هذه قال أنا أعوضك بشيء مثلا، فهنا حينئذ يجب هذا الشيء اليسير لا أكثر، إلا إذا كانت قرينة من عادة جارية أو غير عادة جارية أنه على الاجتزاء باليسير، أنهم يكتفون باليسير في رد الهدية يعني في رد الهبة يكتفون باليسير، فحينئذ يكون اليسير كافيا ولا يشترط تساوي القيمة. لا يعتبر مسألة الأخيرة في الهبة، لا يعتبر في التعويض أن يكون العوض هبة. أو لما قلنا هبة معوضة العوض لا يشترط أن يكون هبة أيضا، يمكن أن أقول له أبيع أهبك هذا الشيء على أن تبيعني هذا ذلك الشيء، بيع بيع مو هبة، أو على أن تتصدق بذلك الشيء، أبيعك أهبك هذا الدار على أن تفعل الفعل الفلاني مثلا، على صحيح مو اللي يكون هبة أهبك على شرط أن تهبني، لا مو شرط. لا يعتبر في التعويض أن يكون العوض هبة، بل يجوز أن يكون غيرها، أن يكون العوض يعني غيرها، غير الهبة من العقود أو الإيقاعات، كبيع شيء على الواهب أهبك بشرط أن تبيعني، أو إبراء ذمته أهبك بشرط أن تبرئ ذمتي من الدين ذاك المعلوم مثلا، من دين له عليه، من دين لهذا الموهوب له عليه على هذا الواهب ونحو ذلك. بل يجوز أن يكون عملا خارجيا، يجوز أن يكون العوض عوض الهبة عمل أصلا، مو بيع ولا شراء ولا هبة، وإنما عمل أبيعك بشرط أن تعمل كذا، عملا خارجيا ولو في العين الموهوبة، ولو في نفس العين الموهوبة تعمل فيها، مثلا أعطيك هذه قطعة قماش بالشرط أن تخيطها مثلا عباءة مثلا أو شيء آخر، وهذا العباء مثلا لو يرجع نفعه إلى الواهب أيضا مثلا، بل ولو في العين الموهوبة يتعلق به غرض الواهب على العمل، كأن يشترط على الموهوب له أن يبني في الأرض الموهوبة مدرسة أو مسجدا أو غيرهما. أهبك هذا الأرض بشرط أن تبني مدرسة، وهذه المدرسة حتى أطفال يروحون بها، أطفال الواهب يستفيد بالتالي، أو مسجدا حتى يحصل ثواب مثلا، وهكذا. هذا العوض أيضا صحيح، يعني لا يشترط أن يكون العوض عبارة عن هبة مثل تلك الهبة. أحكام الإقرار، الإقرار يعني الاعتراف، واحد يعترف ويقر على نفسه أنه فلان يطلب كذا، أو فلان، أو هو ما يطلب فلان من الناس شيئا، أو هذه الدار تعود القاعد بها تعود لفلان، هذا يعتبر إقرار. هذا هم أيضا له أحكام. تعريفه مسألة 962، الإقرار هو إخبار الشخص عن حق ثابت عليه، أخبر أنني مطلوب لفلان أو لله مطلوب صلاة صوم مثلا علي خمس زكاة وإلى آخره، عن حق ثابت عليه أو نفي حق له، أنه لا أنا لا أطلب فلان شيء، هذا الدار اللي قاعد بي ليس لي، سواء كان من حقوق الله تعالى أم من حقوق الناس، صلاة صوم من حقوق الله أو حقوق الناس ديون. ولا يعتبر فيه لفظ خاص في الإقرار، لا يعتبر أن نقول أقررت واعترفت، لا، فيكفي كل لفظ مفهم له أرفان، كل لفظ يفهم أنه قاعد يقر على نفسه هذا كافي، بل لا يعتبر أن يكون باللفظ، فتكفي الإشارة المفهمة له أيضا، مجرد الإشارة يأشر يقول هذا شكل مال مثلا وذاك مو مالتي وهكذا. رحمة الله على الشيخ الشهيد عارف البصري رضوان الله عليه، يقولون يعني هو يروي إنه قصة إنه راح يمرأة في أواخر لحظات حياتها، يعني مرأة تموت ودزوا عليه مثلا في ساعات الاحتضار، حضر يمها ويقول مرأة غنية يعني عندها أملاك هواية، ووصل يمها الشيخ وهي في أواخر لحظاتها ما تقدر تحكي، حتى كلامها ما تقدر تحكي، فهو اقترح عليها أنه ما طول عدش هالأموال أنه نبني في المشروع مدري شنو مسجد أو كذا حسينية مدري شنو، يعني اقترح عليها في اقتراح مشروع خيري، قال له شو تقولين تقبلين، فهي ما تقدر تحكي، أشرت بإيدها ما تقبل لا لا، وماتت بعدين بعد ذلك الله يرحمها. على كله فتكفي الإشارة المفهمة له أيضا، الإشارة التي تفهم أنه هذا قاعد يقر على نفسه كافية. مسألة لا يعتبر في تحقق الإقرار وأخذ المقر به دلالة الكلام عليه بأحد طرق الدلالة اللفظية، يعني لا يشترط في أن هذا تحقق الإقرار ويلزم هذا الرجل الذي أقر به يلزم بإقراره، لا يشترط أن يكون لهذا الكلام قد دل بكلامه بالدلالة المطابقية أو التضمنية أو الالتزامية، لا، وإنما من أين ما فهمنا هذا مدلول كلام الإقرار ولو بالدلالة البعيدة، يعني الظهور البعيد، مع ذلك نلزمه به. مثلا واحد قال إنه شنو هذه الدار اللي اشتريتها اللي ساكن بها مثلا، هذه ما اشتريتها من زيد مثلا، فهذا هم ايضا يعتبر اقرار. شلون يعتبر اقرار؟ انه قاعد يقر بان هذه الدار كانت ملكا لزيدين سابقا، والان هو يدعي انه اشتراها، مع انه ما قال هالشكل، ما قال انا ادعي والدار، قال انا اشتريتها من زيد، ولكن هذا أيضا يعتبر مدلول لكلامه. فنأخذ به نقول هذا أقر بأن الدار كانت سابقا ملكا لزيد، أو قال واحد ذولا اثنين يعني متخاصمين، واحد قال للآخر بعني هذه الدار مالتك بعنيها، هذا هم أيضا يعتبر إقرارا بأنه قاعد يقر بأن هذه الدار مال صاحبه، ملك لصاحبه، مع أنه ما قال أنه هذا ملك لصاحبه، وإنما قال بعنيها فقط، هذا هم يعتبر أيضا إقرار. الخلاصة أننا لا نشترط أن يكون الكلام دالا بأحد الدلالات، لا، من أين ما حصل فهم بأنه هذا مقر إقرار نقبله ويكون ملزما به. فلا يعتبر في تحقق الإقرار وأخذ المقر به، أخذ يعني إلزامه به، أن نأخذه يعني نلزمه هذا المقر به، لا نشترط شنو دلالة الكلام عليه على الإقرار بأحد طرق الدلالة اللفظية، المطابقة والتضمن والالتزام، ولا كونه مقصودا بالإفادة أنه كان يقصد إفادة هذا الإقرار، حتى هذا مشار ما كان قصده يقر هو، لا، قصده شيء آخر هو، قال لبعنيه، مع ذلك هذا يعتبر إقرار. فيؤخذ المتكلم بلوازم كلامه وإن لم ينعقد له ظهور فيها، يعني بهذه في هذه اللوازم، حتى لو لم يكن له ظهور فيها أيضا نأخذ بها، بل وحتى مع جهله بالملازمة أو غفلته عنها، ما يدري أنه إذا قال بعنيها معناته أنه قاعد يقر لصاحبه بالملكية، ما يدري، مع ذلك ما علينا، يدري ما يدري، هو قال بعنيها معناته بعنيها، يعني دا يقول هاي مو مالتي وهاي مالتك يعني. فإذا نفى الأسباب الشرعية لانتقال مال إليه، على مثال إنه نفى الأسباب الشرعية، قال أنا هذه الدار لا هي مشتريها، لا أنا مشتريها، ولا واحد وهبني إياها، ولا أنا ما أدري من جايبها، المهم نفى هاي الأسباب واحد واحد، إذن هذه مو مالتي، يعني انه قاعد يعترف بالتالي انه لا ما مشتريها، ولا واحد ناطق اياها، ولا هي صدقه، ولا هي مدري شنو، شنو اذا هاي مو مالتك، فهذا اقرار بعدم المالكيه. فاذا نفى الاسباب الشرعيه لانتقال مال اليه واحدا بعد واحد، هذه الاسباب واحد بعد واحد نفاها، كان ذلك اعترافا منه بعدم مالكيته له، فيلزم به، يعني نلزمه بما أقر به، نقول له أنت اعترفت بأن هذه الدار ليست ملكا لك. مسألة 964، يعتبر في المقر به أن يكون مما لو كان المقر صادقا في إخباره لأمكن إلزامه به شرعا، هذا الشيء الذي أقر به مرات يقر بي ولكن لا يمكن إلزامه، يقول هذا له علي مال ولكن من هذا المال لأن اشتريت من عنده خنزير، وحتى لو كان صحيح كان قد اشترى خنزيرا منه لا يستحق ذاك ماله، لأن الخنزير لا قيمة له شرعان في الشرع الإسلامي، ما له مالية هذا الخنزير الخامر، فحتى لو ثبت لا يكون له حق عليه. فإحنا نشترط في الإقرار أنه على المقر به لو كان صادقا لأمكن إلزامه به شرعا، وهذا لا يمكن إلزامه بشرعا، فلا يعتبر هذا الإقرار صحيحا. فيعتبر في المقر به يعني المال الذي أقر به أن يكون مما لو كان المقر صادقا في إخباره لأمكن إلزامه به شرعا، وذلك بأن يكون المقر به مالا في ذمته أو عينا خارجية أو منفعة، على يطلبني مال أو يطلبني هاي السيارة مو مالتي مالك، أو يطلبني خياطة ثوب، أو يطلبني فد عمل معين يكون عندي لبيت مثلا، أو حقا يطلبني كحق الخيار والشفعة وحق الاستطراق يستطرق في هذا الطريق في ملكه، أو إجراء الماء في نهره، أو نصب ميزاب على سطح داره، أو يكون فعلا مستوجبا للحد شرعان كالزنا وشرب الخمر، هذا إذا أقر على نفسه بهذه الجرائم هذا أيضا يعتبر يترتب عليه حدا شرعيا، فلذلك يكون إقرارا صحيحا وما شاكل ذلك. وأما إذا أقر بما لا يمكن إلزامه به شرعان فلا أثر له، هذا الإقرار لا أثر له، لا يترتب عليه الأثر. مثل إيش؟ فإذا أقر بأن عليه لزيد شيئا من ثمن خنزير، قال بأن زيد يطلبني مال يا بل شلون، ما هو السبب؟ يقول بأنه من ثمن خنزير، على اعتبار أني اشتريت منه خنزير ونحو ذلك، لم ينفذ إقراره، هذا الإقرار مالته لا يكون صحيحا ولا يترتب عليه الأثر. الحمد لله رب العالمين.